الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادته سوق الآيات في هذا الباب فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، شرع في ذكر الأدلة من السنة، وبدأ أولا بذكر الأدلة الدالة على فضل الذكر وعظيم شأنه وكبير ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وبدأ بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث به ختم الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وكان رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال أهل العلم، وفي هذا تنبيه منه رحمه الله تعالى، أن بداية العمل نية ونهاية العمل وزن يوم القيامة، فيحرص المرء على صلاح نيته وصلاح عمله، لأنه سيوزن، يوضع في الميزان. وهاتان الكلمتان اللتان ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لهما ثقل عظيم في الوزن، ميزان يوم القيامة. قال: ثقيلتان في الميزان. وهذا أيضا فيه تنبيه للمسلم أنه ينبغي على الاستكثار في هذه الحياة الدنيا ما يثقل به موازينه يوم القيامة من الأعمال الصالحة والذكر لله عز وجل وأنواع الطاعات. لكن يتميز الذكر بأنه خفيف، خفيف على لسان المرء، لا يكلفه جهدا ولا مشقة. الآن لو تحرك عضو من الإنسان، يده أو رجله، مثل حركة لسانه، يتعب بسرعة، لكن اللسان يتحرك ما شاء الله من الحركة ما يشعر بتعب. فالذكر ما في مشقة على الإنسان، خفيف كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الأمر الخفيف على لسانه الثقيل في ميزانه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى؟ قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه كما هو واضح جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ يأتي عادة في أول جملة، فقد يظن الظان أن كلمتان هي المبتدأ، والواقع أن هي الخبر، كلمتان هي الخبر. المبتدأ مؤخر، المبتدأ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصل الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان إلى آخره، فقدم الخبر ونوع في صفاته من أجل ماذا؟ تشويق، وهذا من النصح والحرص العظيم على الأمة، حرص النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه. الآن لما تسمع لأول مرة هذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، إلى هنا ماذا يحدث في قلبك؟ يحدث شوق عظيم. إذا كنت تسمع لأول مرة هذا الحديث ولا تدري ما هي الكلمتان تشتاق جدا للسماع، فشوق ثم بين عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين، ولأجل هذا أخر المبتدأ، أخر المبتدأ من أجل التشويق إليه، من أجل التشويق إليه. كلمتان ذكر لهما ثلاث صفات، كل واحدة صفة عظيمة. الأولى الخفة على اللسان، ما تكلف المرء جهد ومشقة وتعب. الآن لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عشرات أو مئات المرات ما يتعب لسانك، لأن حركة اللسان ما فيها تعب مثل حركة اليد أو حركة القدم أو نحو ذلك. ثم الصفة الثانية قال ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، إذا وضعت في الميزان يوم القيامة فإنها ثقيلة في الوزن. إذن استكثار المرء من هاتين الكلمتين تثقل به موازينه، ومن ثقلت فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فهذا مما تثقل به الموازين. الأمر الثالث وهو أعظمها وأجلها حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، فالله عز وجل يحب هاتين الكلمتين، وهما أحب الكلام إلى الله كما سيأتي معنا في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهما من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن في سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد، جمع بين التسبيح والتحميد. حبيبتان إلى الرحمن، ذكر اسمه الرحمن لما لأهل الذكر من خصوصية عظيمة بالرحمة، نصيب وافر من رحمة الله سبحانه وتعالى. حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الجملتان أو الكلمتان كلاهما مبدؤتان بالتسبيح، الأولى سبحان الله وبحمده، الثانية سبحان الله العظيم، كلتاهما مبدؤتان بالتسبيح. والتسبيح هو التنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، جمع فيها بين التسبيح والتحميد هذه الآية. فالتسبيح تنزيه، تنزيه لله يسبح الله أي أنزه الله، أنزهه عن كل ما لا يليق به مما يصفه به أعداء دينه وأعداء رسله، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من أعداء الرسل أعداء دين الله، أي ينزه الله ويقدسه عن ذلك كله. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بعد أن نزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل لسلامة ما قاله الأنبياء في حق الله وفي صفة الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه لله، والتحميد سبحان الله وبحمده، التحميد إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله وبحمده جمعت بين أمرين عظيمين في باب المعرفة بالله والتعظيم له سبحانه وتعالى، وهما تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وإثبات أنواع الكمالات لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، يقوم على هذين الركنين، وهما مجتمعان في قوله سبحان الله وبحمده. فعندما تقول سبحان الله وبحمده وتكررها عالما بمعناها، قد جمعت في شأن الرب سبحانه بين التنزيه للرب سبحانه عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال له، إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، هذه الأولى. الثانية قال سبحان الله العظيم، سبح الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بعظمة الله، بعظمة الله، عظمته في ذاته، عظمته في أسمائه، عظمته في صفاته، عظمته في أفعاله. هذا الإثبات للعظمة هو من داخل في التحميد لله عز وجل بإثبات الكمال لله عز وجل. واسم الله العظيم، اسم الله العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة. فالعظمة هنا عظمة في الذات، عظمة في الأسماء، عظمة في الصفات، عظمة في الأفعال. فالله سبحانه وتعالى عظيم. وإيمانك بعظمة الله عز وجل يستوجب منك أيها العبد أن تعظم الله، أن تعظم العظيم سبحانه وتعالى، وأن تعظم شرعه وأمره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث بيان سعة رحمة الله بعباده، حيث يجزي على العمل القليل بالثواب الجزيل. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي أحب الكلام إلى الله، كما ثبت في الحديث الآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس طلعت على ماذا؟ على الدنيا كلها، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. كل ما في الدنيا من متع وزينة وزخرف وجمال. فهذه الكلام الكلمات الأربع أعظم شأنا. قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذه الكلمات الأربع ورد فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها، ورد فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها وعظيم شأنها وما يترتب عليها من غفران الذنوب وحتى السيئات ورفعة الدرجات وعظيم الثواب. ورد فيها نصوص كثيرة جدا. مرة كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده عصا، فمر عليه الصلاة والسلام بشجرة يابسة، يابسة الورق، فضرب الشجرة بعصاه فأخذ الورق يتساقط، لأنه شجرة يابسة، فأخذ الورق يتساقط من الشجرة والصحابة ينظرون للورق وهو يتساقط من الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون للورق يتساقط: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. أنت لما تكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتساقط منك ذنوب وذنوب، وكلما أكثرت كثر تساقط الذنوب، كلما أكثرت تساقط كثر تساقط الذنوب. فهي باب للغفران وباب لرفعة الدرجات وعلو المنازل وعظيم الثواب عند الله وثقل في الميزان، لأن هذه الكلمات احتوت على ما احتوى عليها الحديث الذي قبله، التسبيح والتحميد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، احتوت على ذلك كله، فهي ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى وخفيفة على اللسان، وفيها رفعة في الدرجات وفيها غفران للذنوب. ورد فيها فضائل عظيمة جدا، ورد فيها فضائل عظيمة جدا في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أن طبع رسالة لي بعنوان فضائل الكلمات الأربع، جمعت فيها كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله فهي كما تقدم كلمة تنزيه، سبحان الله كلمة تنزيه، تنزيه كلمة تنزيه أي تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والحمد لله كلمة ثناء على الله وفيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع الحب له، فهي كلمة ثناء، كلمة ثناء على الله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من أنواع الكمالات. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. والله أكبر هذه كلمة تعظيم لله وأنه لا أكبر من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وهو يدعوه إلى الإسلام، قال: يا عدي ما يفرك، يعني من الإسلام، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر كلمة تكبير وتعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا وما فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله سبحان الله التسبيح التنزيه لله عما لا يليق به، والحمد الثناء عليه بنعوت الكمال، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والتكبير التعظيم. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل التهليل، تهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومر معنا أن التهليل من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ورد في أحاديث كثيرة جدا في فضل هذا التهليل بهذه الصيغة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا التهليل من جملة ذكر المسلم لله الذي يكثر منه. وأيضا ينبغي في الوقت نفسه أن يكثر من هذا الذكر مع الاستحضار لمعناه ومدلوله، فإن الذكر مع استحضار المعنى يكون عظيم الأثر كبير النفع. وإذا كان لا يستحضر الأثر يكون ذكره ضعيف الأثر عليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بمعاني الأذكار. يعني كثير من الناس يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وربما لا يدري عن معانيها أو بعضها، معاني بعضها. فينبغي عليه في كل ذكر لله أو دعاء لله سبحانه وتعالى أن يستحضر معناه ليكون أقوى في الأثر وأعظم في النفع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في الجملة تتكون من 3 أمور. الأمر الأول ما بدأت به هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي في أولها والإثبات في آخرها. أولها لا إله، هذا نفي، وهو نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان. لا إله إلا الله، هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الأمر الثاني قوله وحده لا شريك له، هذه جملة جاءت لتأكيد التوحيد. عرفنا أن كلمة التوحيد تقوم على ماذا؟ ركنين: نفي وإثبات. هنا أكد بهذه الكلمة وحده لا شريك له النفي والإثبات، فإن قوله وحده هذا تأكيد لماذا؟ للإثبات. وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي اهتماما بمقام التوحيد وتعظيما لسانه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له هذا تأكيد للا إله إلا الله، تأكيد للمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مثل ما عرفنا إثبات ونفي، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الثالث في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد ودلائله، براهين التوحيد، براهين وجوب إفراد الله بالتوحيد بالعبادة خلاص الدين له، أنه سبحانه وتعالى له الملك لا شريك له، تفرد بالملك سبحانه وتعالى، وله الحمد أي له الثناء العظيم لكمال أسمائه وعظمة صفاته وجلال نعوته سبحانه وتعالى. وقوله وهو على كل شيء قدير فيه كمال قدرة الله، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا وصفه سبحانه وتعالى، فلما يلجأ إلى غيره ولما تصرف العبادة لسواه سبحانه وتعالى. إذن هذه الثلاث له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد. يستحب للمسلم أن يكثر من هذا التهليل في أيامه ولياليه، يكثر منه. وهنا في هذا الحديث حث للمسلم أن يقول هذا التهليل في كل يوم 100 مرة، في كل يوم 100 مرة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. فهذا حث على الاتيان بهذا الذكر في كل يوم 100 مرة، في أي وقت من اليوم، في أي وقت من اليوم، ما ذكر عليه، ما عين وقتا. فلو قاله الإنسان في الصباح أو قاله في الظهر أو قاله بعد الظهر أو قاله في العصر فإنه ينطبق عليه الحديث، قاله في يوم 100 مرة. لكن أهل العلم يقولون الأولى أن يبادر به من أول اليوم، أن يبادر به من أول اليوم لأسباب، لأسباب منها المسارعة في الخيرات الذي جاء الأمر به في أحاديث كثيرة جدا، ومنها أن يدرك هذه الفضائل من أول اليوم. من ضمن هذه الفضائل كانت حرزا له من الشيطان، فمن الخير له أن يكون في حرز من الشيطان من أول يومه حتى يفوز بهذه الفضيلة. قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لو قالها في العصر كم بقي من اليوم، أو شكى الانتهاء، لكن إذا قالها في الصباح الباكر صار في حرز حتى يمسي. فإذن هذا أيضا من الوجوه التي تدل على أهمية المبادرة إليها في أول اليوم. وأيضا لا يدري الإنسان ما يعرض له في يومه من الشواغل والصوارف، لا يدري ما يعرض له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال هذه الكلمة 100 مرة في اليوم 5 فضائل يفوز بها، 5 فضائل. الأولى قال كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، والعتق ثوابه عظيم، ثوابه عظيم، وجاء في ثوابه نصوص عديدة تدل على فضل العتق. فكانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، تعادل عتق 10 رقاب، هذه واحدة. والثانية قال وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. ومحيت عنه 100 سيئة، فهذا في حط للذنوب والخطايا، محو للسيئات. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، أي كانت حافظا له وواقيا من الشيطان، فلا يقربه الشيطان، في حصن حصين، في حصن حصين وحرز متين، فلا يقربه الشيطان. مثل الذاكر لهؤلاء الكلمات كمثل رجل، مثل ما جاء في الحديث، في حديث آخر، انطلق العدو وراءه فدخل في حصن، دخل في حصن مكين، فلم يجد العدو طريق إليه. أيضا الذاكر لله تحصن من كل الجهات، تحصن بالذكر من جميع الجهات، لأن الشيطان أعاذنا الله أجمعين منه وذرياتنا والمسلمين، يأتي الإنسان من جهاته، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتي من جميع الجهات. فلما يقول لا إله إلا الله حصن نفسه من كل الجهات، صار في حرز، في حصن، فلا يقربه شيطان حتى يمسي. ثم الفضيلة الخامسة، قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ما معنى عمل أكثر منه؟ ليس المعنى أن واحد يعد 100 واحد يعد 110، المطلوب يعد 100، لكن يكثر من الأعمال الصالحة والأذكار المتنوعة، هذا معنى أكثر منه، من تسبيح وتحميد وأذكار متنوعة وصلوات ودعاء، إلا رجل عمل أكثر منه، يعني جاء بهذه وزاد عليها من أنواع الأعمال الصالحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، وأيضا يستحب أن يبادر بها في أول النهار، من قال في يوم، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، يعني ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، يعني من كثرتها حطت ذنوبه أو خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان فضل الذكر وسعة رحمة الله تعالى ومغفرته. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
نعم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الكلمات التي مرت معنا، أو التهليل الذي مر معنا في الحديث الذي قبله، في الأول 100 مرة، وهذا 10 مرات، وهذا 10 مرات. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل هذه أشرف الأنفس، فالمعنى كأنما أعتق 4 رقاب من أشرف الرقاب وأنفسها، إذا قال هذه الكلمة 10 مرات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر الأصلي من غيرهم، وخص ولد إسماعيل عليه السلام لشرفهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل سبحان الله وبحمده، لكن أرجع قليلا إلى الآيات التي ذكر المصنف، وتحديدا الآية الأخيرة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فأحد الأفاضل يقول ليتك تبين معنى الصلاة في قوله هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم، هذه يصلي عليكم هي نظير قوله اذكروني أذكركم، لأن صلاة الله على عبده المراد بها ثناء الله عليه، مثل ما قال ما نقل الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلاة الله على نبيه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء بذلك، وصلاة الملائكة الدعاء بذلك. فإذا قوله هو الذي يصلي عليكم هذا فيه ثناء الله على الذاكرين في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم للذاكر بذلك، دعاهم للذاكر بذلك. ومثلها أيضا قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات، الصابرين على المصائب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلاة هي الثناء، فالصابر على المصيبة يفوز بثناء الله عليه، وهذا الثناء يدل على الفضل والشرف ومحبة الله سبحانه وتعالى للمتصف بذلك فيثني عليه، ولا يثني سبحانه وتعالى إلا على من أحب عمله ورضيه، من أحب عمله ورضيه. وأيضا هذا يتضمن الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبه، مثل ما قال العلماء في دنو الله عز وجل من أهل عرفة عشية عرفة، يقول يباهي ثم إنه ليدنو ويباهي بهم ملائكته، يباهي بهم ملائكته. هذه المباهات تدل على الرضا وتدل على الغفران، غفران الذنوب. فالحاصل أن قوله هو الذي يصلي عليكم أي يثني عليكم ذكرا لكم بالثناء في الملأ الأعلى. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر.
قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في فضل التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح كما عرفنا تنزيه لله، والتحميد إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل هاتين الكلمتين نصوص كثيرة جدا تقدم بعضها. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ألا أخبرك، شوقه، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وهذا لا يتعارض مع الحديث الأول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن سبحان الله وبحمده فيها ماذا؟ كلمتين، فيها كلمتين من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، التسبيح والتحميد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي يسبح الله حال كوني حامدا له، يسبح الله يعني أنزه الله حال كوني حامدا له، أي حال كوني مثنيا عليه بصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الواو واو الحال، أي أسبحه متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه لي. فكانت سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله لاشتمالها على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل. سبحانك نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا أولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادته سوق الآيات في هذا الباب فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، شرع في ذكر الأدلة من السنة، وبدأ أولا بذكر الأدلة الدالة على فضل الذكر وعظيم شأنه وكبير ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وبدأ بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث به ختم الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وكان رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال أهل العلم، وفي هذا تنبيه منه رحمه الله تعالى، أن بداية العمل نية و نهاية العمل وزن يوم القيامة، فيحرص المرء على صلاح نيته وصلاح عمله، لأنه سيوزن، يوضع في الميزان. وهاتان الكلمتان اللتان ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لهما ثقل عظيم في الوزن، ميزان يوم القيامة. قال: ثقيلتان في الميزان. وهذا أيضا فيه تنبيه للمسلم أنه ينبغي على الاستكثار في هذه الحياة الدنيا ما يثقل به موازينه يوم القيامة من الأعمال الصالحة والذكر لله عز وجل وأنواع الطاعات. لكن يتميز الذكر بأنه خفيف، خفيف على لسان المرء، لا يكلفه جهدا ولا مشقة. الآن لو تحرك عضو من الإنسان، يده أو رجله، مثل حركة لسانه، يتعب بسرعة، لكن اللسان يتحرك ما شاء الله من الحركة ما يشعر بتعب. فالذكر ما في مشقة على الإنسان، خفيف كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الأمر الخفيف على لسانه الثقيل في ميزانه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى؟ قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه كما هو واضح جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ مبتدأتي عادة في أول جملة، فقد يظن الظن أن كلمتان هي المبتدأ، والواقع أن هي الخبر. كلمتان هي الخبر، المبتدأ مؤخر، المبتدأ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصل الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان إلى آخره، فقدم الخبر ونوع في صفاته من أجل ماذا؟ تشويق، وهذا من النصح والحرص العظيم على الأمة، حرص النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه. الآن لما تسمع لأول مرة هذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، إلى هنا ماذا يحدث في قلبك؟ يحدث شوق عظيم. إذا كنت تسمع لأول مرة هذا الحديث ولا تدري ما هي الكلمتان تشتاق جدا للسماع، فشوق ثم بين عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين، ولأجل هذا أخر المبتدأ، أخر المبتدأ من أجل التشويق إليه، من أجل التشويق إليه. كلمتان ذكر لهما ثلاث صفات، كل واحدة صفة عظيمة. الأولى الخفة على اللسان، ما تكلف المرء جهد ومشقة وتعب. الآن لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عشرات أو مئات المرات ما يتعب لسانك، لأن حركة اللسان ما فيها تعب مثل حركة اليد أو حركة القدم أو نحو ذلك. ثم الصفة الثانية قال ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، إذا وضعت في الميزان يوم القيامة فإنها ثقيلة في الوزن. إذن استكثار المرء من هاتين الكلمتين تثقل به موازينه، ومن ثقلت فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فهذا مما تثقل به الموازين. الأمر الثالث وهو أعظمها وأجلها حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، فالله عز وجل يحب هاتين الكلمتين وهما أحب الكلام إلى الله كما سيأتي معنا في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهما من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن في سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد، جمع بين التسبيح والتحميد. حبيبتان إلى الرحمن، ذكر اسمه الرحمن لما لأهل الذكر من خصوصية عظيمة بالرحمة، نصيب وافر من رحمة الله سبحانه وتعالى. حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الجملتان أو الكلمتان كلاهما مبدؤتان بالتسبيح، الأولى سبحان الله وبحمده، الثانية سبحان الله العظيم، كلتاهما مبدؤتان بالتسبيح. والتسبيح هو التنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك، قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمع فيها بين التسبيح والتحميد هذه الآية. فالتسبيح تنزيه، تنزيه لله، يسبح الله أي أنزه الله، أنزهه عن كل ما لا يليق به مما يصفه به أعداء دينه وأعداء رسله، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من؟ أعداء الرسل، أعداء دين الله، أي ينزه الله ويقدسه عن ذلك كله. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بعد أن نزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل لسلامة ما قاله الأنبياء في حق الله وفي صفة الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه لله، والتحميد سبحان الله وبحمده، التحميد إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله وبحمده جمعت بين أمرين عظيمين في باب المعرفة بالله والتعظيم له سبحانه وتعالى، وهما تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وإثبات أنواع الكمالات لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، يقوم على هذين الركنين، وهما مجتمعان في قوله سبحان الله وبحمده. فعندما تقول سبحان الله وبحمده وتكررها عالما بمعناها، قد جمعت في شأن الرب سبحانه بين التنزيه للرب سبحانه عن كل ما لا يليق به، وإثبات الكمال له، إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، هذه الأولى. الثانية قال سبحان الله العظيم، سبح الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بعظمة الله، بعظمة الله، عظمته في ذاته، عظمته في أسمائه، عظمته في صفاته، عظمته في أفعاله. هذا الإثبات للعظمة هو من داخل في التحميد لله عز وجل بإثبات الكمال لله عز وجل. واسم الله العظيم، اسم الله العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة. فالعظمة هنا عظمة في الذات، عظمة في الأسماء، عظمة في الصفات، عظمة في الأفعال. فالله سبحانه وتعالى عظيم. وإيمانك بعظمة الله عز وجل يستوجب منك أيها العبد أن تعظم الله، أن تعظم العظيم سبحانه وتعالى، وأن تعظم شرعه وأمره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث بيان سعة رحمة الله بعباده، حيث يجزي على العمل القليل بالثواب الجزيل. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي أحب الكلام إلى الله، كما ثبت في الحديث الآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس طلعت على ماذا؟ على الدنيا كلها، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، كل ما في الدنيا من متع وزينة وزخرف وجمال. فهذه الكلام الكلمات الأربع أعظم شأنا. قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذه الكلمات الأربع ورد فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها، ورد فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها وعظيم شأنها وما يترتب عليها من غفران الذنوب وحتى السيئات ورفعة الدرجات وعظيم الثواب. ورد فيها نصوص كثيرة جدا. مرة كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده عصا، فمر عليه الصلاة والسلام بشجرة يابسة، يابسة الورق، فضرب الشجرة بعصاه فأخذ الورق يتساقط، لأنه شجرة يابسة، فأخذ الورق يتساقط من الشجرة والصحابة ينظرون للورق وهو يتساقط من الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون للورق يتساقط: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. أنت لما تكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتساقط منك ذنوب وذنوب، وكلما أكثرت كثر تساقط الذنوب، كلما أكثرت تساقط كثر تساقط الذنوب. فهي باب للغفران وباب لرفعة الدرجات وعلو المنازل وعظيم الثواب عند الله وثقل في الميزان، لأن هذه الكلمات احتوت على ما احتوى عليها الحديث الذي قبله، التسبيح والتحميد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، احتوت على ذلك كله، فهي ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى وخفيفة على اللسان، وفيها رفعة في الدرجات وفيها غفران للذنوب. ورد فيها فضائل عظيمة جدا، ورد فيها فضائل عظيمة جدا في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أن طبع رسالة لي بعنوان فضائل الكلمات الأربع، جمعت فيها كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله فهي كما تقدم كلمة تنزيه، سبحان الله كلمة تنزيه، تنزيه كلمة تنزيه أي تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والحمد لله كلمة ثناء على الله وفيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع الحب له، فهي كلمة ثناء، كلمة ثناء على الله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من أنواع الكمالات. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. والله أكبر هذه كلمة تعظيم لله وأنه لا أكبر من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وهو يدعوه إلى الإسلام، قال: يا عدي ما يفرك، يعني من الإسلام، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر كلمة تكبير وتعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا وما فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله سبحان الله التسبيح التنزيه لله عما لا يليق به، والحمد الثناء عليه بنعوت الكمال، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والتكبير التعظيم. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل التهليل، تهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومر معنا أن التهليل من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا في فضل هذا التهليل بهذه الصيغة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا التهليل من جملة ذكر المسلم لله الذي يكثر منه. وأيضا ينبغي في الوقت نفسه أن يكثر من هذا الذكر مع الاستحضار لمعناه ومدلوله، فإن الذكر مع استحضار المعنى يكون عظيم الأثر كبير النفع. وإذا كان لا يستحضر الأثر يكون ذكره ضعيف الأثر عليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بمعاني الأذكار. يعني كثير من الناس يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وربما لا يدري عن معانيها أو معاني بعضها. فينبغي عليه في كل ذكر لله أو دعاء لله سبحانه وتعالى أن يستحضر معناه ليكون أقوى في الأثر وأعظم في النفع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في الجملة تتكون من 3 أمور. الأمر الأول ما بدأت به هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي في أولها والإثبات في آخرها. أولها لا إله، هذا نفي، وهو نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان. لا إله إلا الله هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الأمر الثاني قوله وحده لا شريك له، هذه جملة جاءت لتأكيد التوحيد. عرفنا أن كلمة التوحيد تقوم على ماذا؟ ركنين: نفي وإثبات. هنا أكد بهذه الكلمة وحده لا شريك له النفي والإثبات، فإن قوله وحده هذا تأكيد لماذا؟ للإثبات. وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي، اهتماما بمقام التوحيد وتعظيما لشأنه. لا إله إلا الله وحده لا شريك، وحده لا شريك لهذا تأكيد للا إله إلا الله، تأكيد للمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مثل ما عرفنا إثبات ونفي. أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الثالث في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد ودلائله، براهين التوحيد، براهين وجوب إفراد الله بالتوحيد بالعبادة، خلاص الدين له أنه سبحانه وتعالى له الملك لا شريك له، تفرد بالملك سبحانه وتعالى، وله الحمد أي له الثناء العظيم لكمال أسمائه وعظمة صفاته وجلال نعوته سبحانه وتعالى. وقوله وهو على كل شيء قدير فيه كمال قدرة الله، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا وصفه سبحانه وتعالى، فلما يلجأ إلى غيره ولما تصرف العبادة لسواه سبحانه وتعالى. إذن هذه الثلاث له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد. يستحب للمسلم أن يكثر من هذا التهليل في أيامه ولياليه، يكثر منه. وهنا في هذا الحديث حث للمسلم أن يقول هذا التهليل في كل يوم 100 مرة، في كل يوم 100 مرة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، فهذا حث على الإتيان بهذا الذكر في كل يوم 100 مرة، في أي وقت من اليوم، في أي وقت من اليوم، ما ذكر عليه، ما عين وقتا، فلو قاله الإنسان في الصباح أو قاله في الظهر أو قاله بعد الظهر أو قاله في العصر فإنه ينطبق عليه الحديث، قاله في يوم 100 مرة. لكن أهل العلم يقولون الأولى أن يبادر به من أول اليوم، أن يبادر به من أول اليوم لأسباب، لأسباب منها المسارعة في الخيرات الذي جاء الأمر به في أحاديث كثيرة جدا، ومنها أن يدرك هذه الفضائل من أول اليوم. من ضمن هذه الفضائل كانت حرزا له من الشيطان، فمن الخير له أن يكون في حرز من الشيطان من أول يومه حتى يفوز بهذه الفضيلة. قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لو قالها في العصر كم بقي من اليوم، أو شك على الانتهاء، لكن إذا قالها في الصباح الباكر صار في حرز حتى يمسي. فإذن هذا أيضا من الوجوه التي تدل على أهمية المبادرة إليها في أول اليوم. وأيضا لا يدري الإنسان ما يعرض له في يومه من الشواغل والصوارف، لا يدري ما يعرض له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال هذه الكلمة 100 مرة في اليوم 5 فضائل يفوز بها، 5 فضائل. الأولى قال كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، والعتق ثوابه عظيم، ثوابه عظيم، وجاء في ثوابه نصوص عديدة تدل على فضل العتق. فكانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب تعادل عتق 10 رقاب، هذه واحدة. والثانية قال وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، والحسنة 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. ومحيت عنه 100 سيئة، فهذا في حط للذنوب والخطايا، محو للسيئات. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، أي كانت حافظا له واقيا من الشيطان، فلا يقربه الشيطان، في حصن حصين، في حصن حصين وحرز متين، فلا يقربه الشيطان. مثل الذاكر لهؤلاء الكلمات كمثل رجل، مثل ما جاء في الحديث، في حديث آخر، انطلق العدو وراءه فدخل في حصن، دخل في حصن مكين، فلم يجد العدو طريق إليه. أيضا الذاكر لله تحصن من كل الجهات، تحصن بالذكر من جميع الجهات، لأن الشيطان أعاذنا الله أجمعين منه وذرياتنا والمسلمين، يأتي الإنسان من جهاته، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتي من جميع الجهات. فلما يقول لا إله إلا الله حصن نفسه من كل الجهات، صار في حرز في حصن، فلا يقربه شيطان حتى يمسي. ثم الفضيلة الخامسة قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ما معنى عمل أكثر منه؟ ليس المعنى أن واحد يعد 100 وواحد يعد 110، المطلوب يعد 100، لكن يكثر من الأعمال الصالحة والأذكار المتنوعة، هذا معنى أكثر منه، من تسبيح وتحميد وأذكار متنوعة وصلوات ودعاء. إلا رجل عمل أكثر منه، يعني جاء بهذه وزاد عليها من أنواع الأعمال الصالحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، وأيضا يستحب أن يبادر بها في أول النهار، من قال في يوم، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، يعني ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر يعني من كثرتها، حطت ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أي كثرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان فضل الذكر وسعة رحمة الله تعالى ومغفرته. قال المصنف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
نعم. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الكلمات التي مرت معنا أو التهليل الذي مر معنا في الحديث الذي قبله، في الأول 100 مرة وهذا 10 مرات، وهذا 10 مرات. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل هذه أشرف الأنفس، فالمعنى كأنما أعتق 4 رقاب من أشرف الرقاب وأنفسها، إذا قال هذه الكلمة 10 مرات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر الأصلي من غيرهم، وخص ولد إسماعيل عليه السلام لشرفهم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل سبحان الله وبحمده، لكن أرجع قليلا إلى الآيات التي ذكر المصنف، وتحديدا الآية الأخيرة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فأحد الأفاضل يقول: ليتك تبين معنى الصلاة في قوله هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم، هذه يصلي عليكم هي نظير قوله اذكروني أذكركم، لأن صلاة الله على عبده المراد بها ثناء الله عليه، مثل ما قال ما نقل الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي العالية في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاة الله على نبي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء بذلك، وصلاة الملائكة الدعاء بذلك. فإذا قوله هو الذي يصلي عليكم هذا فيه ثناء الله على الذاكرين في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم للذاكر بذلك، دعاهم للذاكر بذلك. ومثلها أيضا قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات، الصابرين على المصائب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلاة هي الثناء، فالصابر على المصيبة يفوز بثناء الله عليه، وهذا الثناء يدل على الفضل والشرف ومحبة الله سبحانه وتعالى للمتصف بذلك فيثني عليه، ولا يثني سبحانه وتعالى إلا على من أحب عمله ورضيه، من أحب عمله ورضيه. وأيضا هذا يتضمن الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبه، مثل ما قال العلماء في دنو الله عز وجل من أهل عرفة عشية عرفة، يقول يباهي: ثم إنه ليدنو ويباهي بهم ملائكته، يباهي بهم ملائكته. هذه المباهات تدل على الرضا وتدل على الغفران، غفران الذنوب. فالحاصل أن قوله هو الذي يصلي عليكم أي يثني عليكم ذكرا لكم بالثناء في الملأ الأعلى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر.
قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في فضل التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح كما عرفنا تنزيه لله، والتحميد إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل هاتين الكلمتين نصوص كثيرة جدا تقدم بعضها. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ألا أخبرك، شوقه، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، وهذا لا يتعارض مع الحديث الأول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن سبحان الله وبحمده فيها ماذا؟ كلمتين، فيها كلمتين من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي يسبح الله حال كوني حامدا له، يسبح الله يعني أنزه الله حال كوني حامدا له، أي حال كوني مثنيا عليه بصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الواو واو الحال، أي أسبحه متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه لي. فكانت سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله لاشتمالها على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل: سبحانك نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.